بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة. قال باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. كتاب الإجارة. والإجارة تتعلق بأولا بعض الناس يؤاجر نفسه أن يكون أجيرا عاملا على أي عمل أو في أي عمل ما. والإجارة لها شروط على حسب الاتفاق، وهذه الإجارة قد تكون في التحامل، أن يتحامل بمعنى أن يحمل أو أن يزرع أو أن يحرث أو أن يحرس من الحراسة أقصد يعني، أو أن يعمل خادم وليس بعبد، أي شيء من هذه الأشياء. فهناك يعني يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه، والإجارة لها شروط. ثم بوب البخاري الباب الأول باب استئجار الرجل الصالح، لأن الأجير تكون له خاصة بصاحب العمل. هذه الإجارة قد تكون في عمل خاص أو عمل عام، فله ارتباط بالشخص، فإنه يحمل اسمه ويحمل عنوانه، وقد يدخل على خواصه وذواته. فيشترط الشرط الأول الذي أراد البخاري، لابد أن يكون رجلا صالحا وأن يكون أمينا. وللأسف الشديد بنرى أن كثيرا ممن يؤجرون، كمثلا بعض الأطباء، بعض الصيادلة، بعض أصحاب المحلات، بعض هذه الأشياء، بنرى أنهم ربما يؤاجرون أقواما ليسوا بأهل لهذه المكانة وهذه المنزلة. فهذا المؤاجر الذي هو يعمل هو صورة من الشخص صاحب العمل، فلابد أن يختار، وأن خير من يستأجر القوي الأمين لقاعدة. معنى القوي ليس قوي العضلات، أن يكون في مهنته التي وكله بها صاحب العمل فاهم عالم عاقل به قوي فيه الشخص سواء بسواء. الشرط الثاني وهو مهم جدا الأمين، وكلمة الأمين أرجو أن احنا نضبطها، لا بد أن يكون صاحب دين في الأصل، أن يكون صاحب دين. اختلف العلماء في غير صاحب الدين، لو أن مشرك أو فاسق أو فاجر أمين هل يجوز أو لا يجوز، في خلاف كبير جدا. لكن الأصل أن يختار لعمله الفاهم في هذه المهنة، مثلا في عمل معين وضع في هذا العمل لا بد أن يكون أهلا له. لماذا؟ لأن المؤاجر ضامن، لو أن هذا الذي يعمل في صيدلية، في عيادة، في مزرعة، في حقل، في أي شيء ضام، فلابد أن يكون عنده هذه الشروط التي يستطيع صاحب العمل أن يكون واثقا أنه يقوم مقامه. وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهذا يتعلق ببنت شعيب، فإن القصة طبعا كما تعرفون بأن موسى عليه السلام لما فر من مصر ووصل إلى مدين فوجد قوما يسقون ووجد من دون هؤلاء القوم امرأتان وقفات بعيد ومنتظرات أن يرد السقاء وينصرف ثم يسقي. فطبعا كان من عادة هذا البئر أنه بئر كبير وكان يسد حتى لا تنزل فيه الأفات، فكان لا يدحدحه إلا العشرة أو أكثر من عشرة من الرجال. فبعدما انصرف الرجال رأى موسى هذا المشهد ورأى الامرأتين تنتظران، فقام وسقى لهما. فبعدما سقى لهما طبعا من باب البر والإحسان رجعت البنتان إلى أبيهما وقالت له بأن في شخص سقى له، فلو أنك أعطيته أجر. وشكل مجهد في إعياء كبير جدا. فبعد ذلك أرسل واحدة وقيل كان اسمها صفورة أو صفورة التاء، فرجعت وقالت له إن أبي يريد أن يجزيك أجر ما سقيت لنا. طبعا فرصة أنه جالس في مكانه ينتظر، أكل ورق الشجر ويكاد يموت من الجوع. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وده يسمى إخواننا سؤال ذل وضعف ومسكنة. ويمكن في يوم الجمعة الماضية تكلمنا وقلنا بأن دائما يا أخوان السؤال لابد أن تقدم قدامه وأمامه مسكنة وذل وثناء وتضرع لله سبحانه وتعالى. يعني نجيش الواحد كده يروح داخل ويسأل على طول، هذا ليس من أدب العبودية مع الرب. أدب العبودية أنك تقدم الثناء والمريح لربك سبحانه وتعالى. بل نرى أن عباد الملوك ربما لا يسألون الحاجة، يعني يفضل يعرض بالثناء والمدح، يفضل يثني. يعني كما قال القائل أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك فإن شيمتك الحباء، يعني أذكر ولا أنت من غير حاجة. ومدح شاعر أبا جعفر المنصور، أبو جعفر كان من الملوك الأقوياء جدا، فأعطاه، فمدحه مرة أخرى فأعطاه، حتى قيل أفرغ خزانة كاملة لما لقى العطاء، لما لقى المديح شديد. فالله عز وجل يحب الثناء ويعظم قائله. فكلما العبد عظم الثناء للرب سبحانه وتعالى، ولذلك نرى كثير من السور الحمد لله سبحانه الذي أسرى بعبده، يعني إلى غيرها من الآيات التي تتعلق بالثناء. فرأت منه قوة في أنه ممكن يسقي له، لأن هذا الرجل الذي كان اسمه شعيب، هذا قيل هل هو نبي الله شعيب أو غيره في خلاف، لكن هذا الرجل كان عنده، ما كان عنده أبناء ذكور، كان عنده بنات ورجل شيبة كبير والبنات يقضين الحجر. ولذلك كثير من أهل الباطل يقول لك تم شعيب كان يرسل بناته للعمل، هذا الاضطرار، ويجوز خروج المرأة عند الاضطرار فقط، أما بغير اضطرار فلا. فرأينا منه قوة إن هو دحدح الصخرة وسقى لهما ثم ردها مكانه. فلما جاءت هذه البنت وطلبته فصارت قدامه، كما في أثر عن عمر رضي الله عنه وصححه جماعة أنه صارت قدامه، فقال لها ارجعي خلفي حتى لا تنكشف، فإذا أخطأت الطريق اخزفي لي بحجر. فرأت أمران عظيمان جدا، رأت فيه قوة وإتقان لمهنة السقاية، والثاني أنه أمين، يعني ما نظر إليها ولا سار بجوارها ولا سارت أمامه، إنما جعلها أن تسير خلفه. فإلى أن ولذلك أبوها تعجب، قال كيف عرفتي؟ من أين عرفت أنه قوي أمين؟ ووصفت له الأمر، وذلك تمت المشارطة بين هذا الرجل شعيب وبين موسى عليه السلام. والعلماء أيضا اختلفوا في هذه المشارطة، يعني هذه الإجارة التي آجر بها موسى بنفسه في مقابل النكاح، لأنه لا بد أن يكون أي نكاح لا بد أن يكون عن عوض، في مقابل عوض، الزواج استحلال الفروج لا يكون إلا بعوض. طب هل هذا العوض من هو صاحبه؟ هل الولي الأب أم البنت؟ العلماء قالوا يجمع بين الاثنين، يعني حسب المصلحة، يعني قد يكون الأب نفسه هو صاحب الأمر فيأخذ حقه الذي أخذه هذا من هذا الزوج في مقابل التمليك، أن البنت ملك للأب، ولذلك لا يحل لامرأة أن تتزوج بغير إيه؟ ولي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها إيه؟ باطل. وما جنى به الإمام الأعظم إمام المسلمين أبو حنيفة من أنه لم يجد دليل عنده في هذا، هذه جناية عظيمة، لأنها هذه القضية التي يجوز الزواج بلا ولي فتح باب الزنا واستحلال الفروج وقطع رقاب الأولياء. كم من رجل شريف كريم أهنته ابنته وأذلت رقبته وتزوجت بغير ولي، هذه كارثة عظمى والعياذ بالله. وللأسف في كثير من بلاد المسلمين في بعض المحاكم يحكمون بهذا، يقول بأن المرأة ولية نفسها، وبعض الجهال يقول الثيب، أما الذكر فلا. فهذا جهل عظيم ومخالف للشريعة، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها. وعلى هذا العلماء اختلفوا في قضية بقى الإجارة أو المهر أو الصداق لمن، فهل هو للأب أم للزوج، وعلى هذا يجوز هذا وذاك إذا تراضت البنت طلبا بأبوه. لذلك عندنا طبعا في الشريعة في حكمة عظيمة جدا بأنه لا نكاح إلا بولي، ولا يزوج الولي إلا بإذن من؟ بإذن البنت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لابد أن يؤذنها، فقيل كيف الإذن؟ قال إذنها صماطة تسكت، هذه البكر. أما الثيب فقد تعرض، تقول نعم وتقول لا. فأيضا هناك شرط وهو أن الولي لا يضغط ولا يضر بهذا. طيب لو أن الولي أجبر ابنته جدلا أن ترفع أمرها إلى السلطان والسلطان يرد هذه الزيجة إن كان فيها ضرر على الزوجة، فالشاهد هنا بأن الخازن لابد أن يكون أمينا، أمينا بمعنى مؤتمن على هذا العمل الذي يؤديه، وأن يكون متقنا له، متقنا له. ومن لم يستعمل من أراده، أيضا في بعض الأعمال التي تتعلق بالمسلمين أعمال عامة مثلا، فبعض الناس يطلبها، ففي النص بأن لن ولي أمرا من أراده. يعني لو واحد عاوز مثلا يتعين في مكان معين، زي مثلا اللي بيرشح نفسه مجلس الشعب، هل هذه الطريقة صحيحة؟ الجواب لا، ما بيعرضوا أنفسهم وبيقدموا أموال وغيره. المفروض أن الحاكم أو الأمير أو المسؤول هو الذي يختار الأصلح للناس، الأصلح للناس، أو الناس يذهبون كده اختيارا بلا هيصة وزنبليطة ويختارون الايه؟ الأصل. هذا هو الأصل المفروض أن يجب أن يكون بين المسلمين، بأنه من طلب عملا أن يستعمل عليه لا يعطى إياه. ولذلك أبو ذر لما طلب قال استعملني يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، رفض، قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. هل أبو ذر كان ضعيف؟ أبدا، بس ممكن الضعف يأتي من قبل إنسان يحب، إن بعض الناس إخوانا يحب أن يكون له منزلة، أن يكون له مكانة، عاوز كده يحس إن الرجال تقعد تنفش في ريشه، تنفخ فيه، تقعد كده ترفعه شوية وتنططه شوية ومش عارف إيه وكده. فهذه المنزلة لابد أن لا تعطى. أنا أذكر بعض الشباب كان في مرة يعني يقول بعض الإخوة أنا عاوز بلية مكانة، عاوز أتحط كذا، أنا لي قدرات، أنا كذا. الإنسان لا يبين قدراته للناس، القدرات هذه الناس التي تعرفها، أنت في طرف الجالسين، لأن الإنسان يرى نفسه فوق، ولكن من الذي يراك؟ من هو دونك؟ غيرك يراك، فترى نفسك أنك من أفضل الناس وأعلى الناس وأحسن الناس، وأنت لا شيء. فالذي يحددك والذي يضعك في منزلتك الناس. والله هذا يراك بخير وأنت قد ترى نفسك مثلا في سوء. ولذلك كثير من السلف لما طلبوا أن يستعملوا رفضوا، ولكن كان بعض الخلفاء يرى أنهم أهل لهذا وأحق بهذا. فلذلك الإنسان يطلب عملا، وخاصة الأعمال التي يكون فيها نوع من المصالح. وذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، معاذ كان رجلا كريما، وكان في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من هو مخصص لتعليم المسلمين. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن هو يعلم معاذ بن جبل وجماعة من الصحابة. فمعاذ بن جبل كان كريما جدا في نوع من الجود، فكان عليه ديون متثاقلة، ديون كثيرة جدا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليكون قاضيا هناك، وفي نفس الوقت أراد أن يجبره إن ممكن يستعمل شغل هناك ويشتغل ويأخذ بعض الأشياء يسد بها دينه. فهذا كان تقريبا في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعه وأحس معاذ أنه لن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوداع. ثم انطلق معاذ إلى اليمن وفعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن. فرجع معاذ وراه ما هو أموال خاصة به، ما هو عبيد وما هو دواب. فلما رجع قابله عمر قال ما هذا يا معاذ؟ قال هذا حق المسلمين وهذا عملي أنا شغلي. فعمر رضي الله عنه كأنه أنكر هذا، قال أرى أن تستشير أبا بكر، يعني أرى أنه ليس لك حق في هذا، أرى أن تستشير أبا بكر، قل له بقى القصة دي، لأن أنا شايف كده أن أنت إيه يعني رحت فاضي وجاي ملاء وستفتح على المسلمين شرا. فذهب معاذ إلى أبي بكر ودخل عليه وقال له يا أبا بكر أنا ما خرجت من هنا إلا لأجبر علي ديون وأشياء وهذه الأشياء، فعدت بهذه الأشياء. فقبلني عمر فقال كيت وكيت، فقال نقرك على ما أقرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة خلاص. فطبعا كان الفلوس عبارة عن عبيد وبعض الدواب. فمر بيصلي في اليوم الأول أو الثاني بيصلي معاذ، فنظر إلى عبيده وجد كده أن فينا لفتة من المسلمين كل ببص، فالتفت إليهم ثم قال أنتم أحرار لوجه الله، وجعلهم جميعا أحرار. ثم بعد ذلك لما بقي معهم من بعض المشي وهذه الأشياء تاجر وباع فيها، ثم سد بعض ديونه ثم سدت ديونه فيما بعد. فالشاهد هنا لأن الإنسان إذا طلب عملا لا يعطى عليه ولا يؤيد على هذا. قال حدثنا محمد بن موسى ابن يوسف وهو فريابي، قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. إذا هنا قلنا أن الإنسان مثلا يستعمل واحد في عيادة صيدلية في مشروع في عمل، فهذه الأعمال بتحتاج إلى صدقات. يعني مثلا واحد في صيدلية وداخل طالع داخل طالع لازم تديه، يعني الإنسان لا يرد سائل حتى لو يديله حتى حاجة معينة. يعني أذكر طرفة كان معنا بعض الإخوة، واحد بيعطي امرأة أظن مش فاكر نص جنيه أو حاجة بسيطة فيها كده، قلت له وداع لحد مش والله ما تمشي لك هل نص أو ربع مش متيقن، يعني إما من العملات الحديثة دي يعني نص يا ربع بس في كده قلت وده حد بيستعمل الحاجات دي دلوقتي. فأيضا الصدقة تعطى أعضاء خلي شيء ولكن بما يجبر النفس، يعني لا ترد سائل فلو ربع جنيه ما بيمشيش معاهم ممكن يديله ايه نص، النص مش هيمشي ممكن تمشي بجنيه على حسب الايه الحاله. فالشيء انه لا يرد، لكن في نفس الوقت لا يكون هذا الاجير متلف، عنده بقى كرم زياده وخلص لك الايه المحل بتاعك ولا المكان اللي انت فيه. لا، لابد ان يكون امين دقيق، ان يراعي المصلحتين، مصلحه الصدقه في اين يعطيها، ومصلحه صاحب الايه العمل. فاذا فعل هذا واحد المتصدقين يؤجر. طيب لو ان صاحب العمل يرفض الصدقه تماما، ودي قضيه خطيره جدا، يقول احنا لا ناكل ولا نشرب، هل له ان يتصدق او لا؟ حد يجيب؟ شيخ حجازي، لو ان صاحب العمل يرفض تماما الصدقه، وصاحبنا ده شغال وبيلاقي كل شويه حد داخل واحد داخل عليه في دكان في مكان، هل يعطيه او لا يعطيه؟ ها؟ لا. ها؟ طب السؤال ثاني، ها؟ وصاحب العمل رافض تماما، ها؟ لابد ان يعطيه بس بالمعروف بما لا يضر به صاحب العمل. يعني مثلا صاحب العمل مثلا الشغل مثلا ماشي كويس وفي مكسب وفي مكسب قليل، فلو اعطاه جنيه مش هيضر، صح؟ 50 قرش مش هتضر، 2 جنيه مش هتضر بصاحب العمل، حتى ولو لم يخبره. وده يكون ايه؟ ان يعطي بالمعروف. وعندنا في هذا ادله كثيره جدا، وهي قضيه هند وغيرها من الاجراء، ومر بنا سابقا في البيوع بانه يجوز له ان يتصدق في غير اتلاف حتى ولو كان صاحب العمل يكره هذا. طب صاحب العمل هل يؤجر على هذا او لا يؤجر؟ ها؟ نصف اللي نصفه ده صاحب الفلوس بتاعته كلها، هيؤجر رغم انفه. يعني هو شحيح ورافض، لكن ده طلع الجنيه هياخد اجره. لكن لا شك طبعا الذي يوافق ويرضى اجره عظيم. طبعا عندنا اخواننا الصدقه، الصدقه هذه باب من اعظم ابواب الخير. ادي لك انا مثال، الصدقه بايه؟ بكم؟ بكم؟ ب10 الى كم؟ الى 20 الى 700. طيب الى بعد 700 الى اضعاف كثيره. طيب ممكن واحد مثلا يتصدق بجنيه واحد والجنيه ده هياخده منين؟ هياخده منين هو؟ او ياخده 10 او ياخده 700 او الجنيه ده ممكن ياخده مليار. تخيل المنظر ده بقى، مشهد عند ربك. ممكن الجنيه بجنيه، ممكن الجنيه ب10، لان بجنيه بجنيه ازاي هتيجي بجنيه؟ واحد جاي لك عاوز حسن، خد يا عم، بس هو ليه جنيه، يبقى ياخده ايه؟ جنيه. واحد قالوا مشغول انا عمال بقى هنا وايه ومتردد، يدي ما يديش، يحط ايده ما يحطوش، فادهوله ممكن 10، ممكن بطيب نفس ممكن 700، ممكن بقى شخص بقى يتمنى وعنده يحب هذا الباب ويحبه جدا جدا جدا، الانفاق والصدقه و والى غيره، وربما اثر نفسه كما فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. كان عنده طعام في اليوم الاول، جاءه مسكين وهياكل هو وزوجه، فالمسكين وانا محتاج وانا فاثر نفسه بطعامه واعطاه لهذا المسكين، ونفس القضيه في اليوم التالي، ونفس القضيه في اليوم الثالث. هذا اضعاف كثيره. ولذلك بعض اهل العلم يا اخواننا يقول الصدقه ليست مره. ان اردت ان ترى قلبك خلي كده واحد رزل يستلمك. في بعض الناس رزل جامد يقطرك كل ما يشوفك يديني، هيديله في اليوم اللي اقول لك انا مش لاقي اكل خد الخمسه دي، هتديله زي اقل من 5 اقول لك وايه ده انت لسه مديني امبارح 5، وينفع الكلام ده؟ 5 النهارده، 5 بكره، 5 وبعده كام؟ 5 بقى كام كده؟ كل ده شغلانه يا عم، انت تشتغلني تشوف لك شغلانه غير، ما تصبرش. لا يصبر على هذا الا من عنده دين بقى، الا من عنده دين. ولذلك كان بعض السلف، كان سفيان رحمه الله تعالى، كان ربما ياتيه السائل وما معهوش، يقعد يتمتم ويبكي ويتمسك للمسكين اللي بيطلب منه، ما هوش مش لاقي، والله المستعان، الله يجرنا، الله المستعان، وقاعد في حوس وحيس وبيص، وكذلك كثير من ذلك. فلذلك يا اخوانا حب الانفاق، حب الانفاق من اعظم اسباب بلوغ الجنه. لان الانسان الذي يعطي ويعطي بسخاء لا شك ان الدنيا بالنسبه له لا شيء، لكن انا بامل لبكره وبعده 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 وبعده. وفي الحديث رب درهم غلب 1000 درهم. لو واحد عنده 1000000 وتصدق ب1000، واحد ما عندوش إلا هو الجنيه ده وراح متصدق به، أيهما أفضل؟ يتصدق ب1000 ولا ب1؟ ما عنديش. واحد عنده الواجبة بتاعته وراح متطلعها، يقفلون على أنفسهم